بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الكلام الدليل الرابع للتقييد الثاني، وهو الاستدلال بمبنى ولاية الفقيه على ثبوت الشخصية الحقيقية الحقوقية بلحاظ الآثار العملية المترتبة على ثبوت الشخصية الحقيقية وملكيتها. كل هذا الحقيقية مو أنا ما نعترف بالحقوقية. إذا قلت الحقيقية فمرادي إيه بعد ما يحتاج. فمرادي كذا. ويلاحظ على هذا التقرير اولا بان الشخصيه الحقوقيه ليست صياغه عقلائيه لهذه الاثار التكليفيه التي ذكرت، بحيث إذا تمت هذه الآثار عن طريق الولاية تم ثبوت الشخصية الحقوقية، بل الشخصية الحقوقية اعتبار لذمة صالحة للتمليك والتملك وسائر المعاملات، سواء تمت هذه الآثار أم لم تتم. فالشخصية الحقوقية ليست صياغة لهذه الآثار، كي يقال ثبوت الآثار بالولاية ثبوت للشخصية الحقوقية. وثانيا وهو المهم، لو سلمنا بأن مقتضى ولاية الفقيه ثبوت الشخصية الحقوقية بلحاظ هذه الآثار، فمن الواضح عدم امتداد ذلك لبعض الآثار الوضعية وبعض الآثار التكليفية. فمثلا إذا كان من قوانين الشخصية الحقوقية كالبنك والشركة فرض ضرائب على الموظفين أو المتعاملين معها أو على مطلق الناس، فهل يثبت بالولاية ملكية الشخصية الحقوقية لهذه الضريبة في ذمة الموظف بحيث يخرج مقدارها عن ملكه فلا يجب عليه تخميسه ولا يكون ميراثا لورثته القصار؟ هذا مما لا يمكن إثباته بولاية الفقيه، لأنه ليس منوطا برضا المكلف. وقد ذكرنا سابقا أن إثبات الحكم الوضعي بولاية الفقيه فرع كون الحكم الوضعي منوطا برضا المكلف وسلطنته، وأما إذا لم يكن منوطا برضا وسلطنته فلا مجال لإثباته شنو؟ بولاية الفقيه. وكذلك بالنسبة للأحكام لبعض الأحكام التكليفية، فمثلا في مثل هذا المثال، لو فرضنا أن من قوانين البنك ثبوت الضريبة على المشترك أو الموظف فلم يدفع الضريبة حتى مات، ولم يكن له إلا ورثة قصر، فهل يلزمهم الحاكم الشرعي من باب ولاية الفقيه بتنفيذ هذه الضريبة بدفعها لهذه الشخصية الحقوقية، مع أنهم غير قابلين للتكليف لكونهم قصة؟ ولو فرضنا أنه أراد أن يتوصل لذلك عبر إلزام الولي، فإن الولي إنما يلزم فيما يتعلق بشؤون القاصر، وإخراج ضريبة للشركة الحقوقية ليست من شؤون القاصر كي يلزم الولي بها. إذن فلا يتصور في هذه الأمثلة التوصل بالولاية لإثبات الحكم الوضعي أو إثبات الحكم التكليفي. وبالتالي هذا التقريب الثاني وهو إثبات الشخصية الحقوقية بلحاظ الآثار أخص من المدعى. هذا كله لو قلنا بمبنى ولاية الفقيه، وأما إذا قلنا باختصاصها بالأمور النظامية وعدم شمولها لكل المصالح العامة بل تختص بالمصالح الضرورية التي يتوقف عليها حفظ النظام لا مطلق المصالح العامة، فحينئذ لا يتم كلا التقريبين في إثبات الشخصية الحقوقية بمبنى ولاية الفقيه مطلقا أو بلحاظ الآثار المعينة التي ذكرت. ما يخالف بمقداره. خلاص، إذن ما صار إثبات للشخصية الحقوقية بلحاظ تمام آثارها، صار إثبات للشخصية الحقوقية بهذا المقدار. هذا حتى من ينكر ولاية الفقيه يقول أنا هم أثبت آثار الشخصية الحقوقية في خصوص الأمور الحزبية، هذا ما يصير دليل. بالنتيجة أنا هم أثبت آثار الشخصية الحقوقية بولايتي في الأمور الحسبية في هذا المقدار وفي هذا الإطار، هذا ما ثبتنا الشخصية الحقوقية. إثبات الشخصية الحقوقية يعني إثباتها بلحاظ تمام آثارها العقلائية، وإلا هذا يعني ليس محلا للبحث إثباتها ببعض آثارها، ويجب حتى على إنكار المبنى. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع. الدليل الخامس، التمسك بالشرط الارتكازي وبيان ذلك أن مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم نفوذ الشرط سواء كان شرطا لفظيا أو ارتكازيا. فإذا افترضنا أن المرتكز العقلائي في عالمنا اليوم قائم على أن من كان له دين على الشخصية الحقوقية كالبنك والشركة فليس له استيفاء دينه من أموال الشركاء، كما أن من كان له دين على الشركاء فليس له استيفاء دينه من أموال الشخصية الحقوقية كالشركة والبنك. فقيام الارتكاز العقلائي في زماننا هذا على ذلك منقح لشرط ارتكازي، وهو أن من دان الشركة فهو مشروط بهذا الشرط، أو من دان الشركاء فهو مشروط بهذا الشرط. فحينئذ مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم شنو؟ نفوذ هذا الشرط عليه. ويلاحظ على هذا الاستدلال اولا بان غايه الشرط الارتكازي هو باب الدين ولا يسري لسائر المعاملات، فالشرط الارتكازي المذكور لا يعني نفوذ البيع لو كان طرفه الشخصية الحقوقية، أو نفوذ الصلح لو كان طرفه الشخصية الحقوقية، أو أشبه ذلك من المعاملات كالإجارة والتأمين ونحو ذلك. وثانيا لو سلمنا عموم الشرط ارتكازي فإنه إنما يتصور في الدين الاختياري لا في الدين القهري، لأن الدين القهري لا يتحمل شرطا كي يقال بأنه منوط بالشرط الارتكازي. فمثلا لو فرضنا أن أحد الشركاء في هذه الشخصية الحقوقية أتلف مال الغير أو قتل نفسا خطأ، فأصبحت ذمته مدينة لصاحب المال المتلف أو لأهل القتيل، فحينئذ كان له سهم في الشخصية الحقوقية وليس له مال خارج إطار الشخصية الحقوقية، فإذا مات هذا الشخص وهو المدين بالمال للغير أو بالدية للغير أو لا، قبل ما أجي لهذا الإشكال أصور الإشكال الأول، لو فرضنا أنه بلي لو فرضنا أن أحد الشركاء في الشخصية الحقوقية أكلف مالا للغير فثبت للغير دين في ذمته، فإن هذا الدين ليس مشروطا بالشرط الارتكازي، إذ الشرط الارتكازي موطنه الدين الاختياري، فهنا لا ينبغي أن يقال ليس للدائن أن يستوفي دينه من أموال الشركة، بل لا بد أن يستوفي الدين من الأموال الخاصة لهذا الشريك. لماذا؟ لأن هذا الشرط الارتكازي موطنه الديون الاختيارية كالإقراض ونحوه، ولم يثبت في الديون القهرية. وثالثا هذا الذي ذكر أنه لازم ذلك في بعض الموارد، نعم شيخنا، شريك يا ابونا مو شريك أدلك مال العين
أقصد يرجع إلى الشركة نفسها
إذا شرط ماكو شرط إذا ماكو شرط ارتكازي يقدر الدائن يستوفي دينه من أموال الشركة بأن للشريك فهما في الشركة
ما موجود شرط
ارتكازي انتو تقول المانع هو الشرط الارتكازي شرط الارتكازي مو موجود أنا إلي دين على هذا الشريك أقدر أستوفي ديني من أموال الشركة لأنه شريك فيها لا يمنعني من هذا الاستيفاء إلا الشرط الارتكازي والمفروض أن الشرط الارتكازي موجود في الديون الاختيارية لا في الديون القهرية فشنو الإشكال؟ تأمل 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 كني
لأنه من أتلف مال غيره فهو ضامن له
أجل ضامن له هذا من أمواله ضامن له بأمواله ومن أمواله سهمه في الشركة الحقوقية شخصية الحقوقية ولا يمنع من توفية دينه بأمواله في الشخصية الحقوقية إلا الشرط الارتكازي وهو غير موجود قاعدين نقوله وثالثا قد يكون نفوذ هذا الشرط الارتكازي مخالفا للكتاب في بعض الموارد مثلا اذا افترضنا ان احد الشركاء في الشخصيه الحقوقيه كان مدينا لزيد ومات هذا الشريك ولم يكن لهذا الشريك أموال خارج أموال الشركة فلو نفذنا الشرط الارتكازي حتى بعد موته للزم من ذلك فوت دينه لأنه لا يمكن أن يأخذ بينه من الأموال الخارجية لعدم وجودها ولا يمكن أن يأخذ دينه من أموال الشركة للشرط لنفوذ الشرط الارتكازي فيلزم من ذلك فوت دين الدائن وهذا مخالف للكتاب بمعنى أن ورثة هذا المدين لا يمكن أن يرثوا أمواله الموجودة في الشخصية الحقوقية إلا بعد خروج الدين من بعد وصية يوصي بها أو دينين فإرثهم لأمواله من الشخصية الحقوقية دون خروج الدين مخالف للكتاب والسنة إذن فنفوذ الشرط الارتكازي في المقام مرجعه إلى إرث الورثة لأموال هذا المدين الموجودة في الشخصية الحقوقية وإن لم يخرج الدين
يقال عليها هذا ما دامت الأموال في ضمن الشخصية الحقوقية بعد موت هذا خرجت عن كونها جزء من الشخصية الحقوقية يأتي فيها كل الأحكام
ليش؟ بناء على الشرط الارتكازي ليس لك أن تستوفي دينك من أموال الشركة الحقوقية
ما دامت في الشركة
الحقوقية بعد خطاب باقي في الشركة
بعد وفاة
الشركة الحقوقية خب ما تختلف بتغير الأشخاص
الأموال خرجت عن كونها في ضمن الشركة الحقوقية
كيف تخرج حسب قوانين الشركة الحقوقية لا تخرج المال بموت الشريك تبقى ملكا للشركة الحقوقية شلون بعد تخرج
ممكن للورثة أن يأخذوا هذا المال
لا يصبحوا شركاء كما كان المورث شريكا شلون يسحب المال يثبت لهم ما ثبت للمورث والأموال تبقى للشركة هذا من قوانين الشركة الحقوقية معه فحينئذ هذا الدائن شلون بيستوفي دينه من أموال خارجية ما موجودة يستوفى دينا من أموال الشركة الشرط الارتكازي يمنعه. إذا بالنتيجة ستكون هذه الأموال ملكا أو حقا أو سهما للورثة من دون إخراج الدين، والميراث من دون إخراج الدين مخالف للكتاب.
هذا فرع تعلق الدين بها. أما إذا أنه فرضنا أنه بعد الشرط الارتكازي أصلا الدين لا يتعلق بها، هي تتحول من دون تعلق الدين.
لا يكون الدين إذا مات الميت انتهت شروطه. الشرط كان متعلق بالميت. الناس ميت ما.
الآن فرضنا الميت ما عنده أي ورث.
صح.
راح الدين.
هل إذا ما عندك
فلع هذه الأموال
فلع عنده،
هذا المفروض أنه لا يتعلق بالدين.
شار مو لم يتعلق. إذا لم يتعلق يعني قلنا بالشخصية الحقوقية. لا احنا نقول جاي نسددها بالشار، مو ثبتت وراء الشار. يا شيخنا لو ثبتت الشخصية الحقوقية مع غض النظر عن الشرط ما يحتاج نستدل بالشرط الارتكابي. الآن احنا جايين نثبتها بالشار الارتكازي، فليس لها ثبوت في رتبة سابقة على الشار. إذن بالنتيجة مع غمض النظر عن الشرط الارتكازي هذه الأموال الموجودة في الشركة الحقوقية ملكم للشريك، فتقع شنو؟ ميراثا. إنما نحن نريد بالشرط إخراجها. نقول بما أن هذا الشرط متعلقه الميت، فإذا مات شرطين في هذا متفق على فقهيا، الشروط تموت بموت المشروط عليه. مشروط عليه مات الله يرحمه، ودق انتوا هذه الكلام. من اللي قال له يموت؟ من اللي قال له يموت؟ فإذا مات الشرط، مات الشرط. الآن إلزام الدائن بهذا الشرط الارتكازي وهو أنه ليس لك أن تستوفي دينك من الأموال الموجودة بالشركة، يعني فتقع ميراثا من دون إخراج الدين، هذا مخالف للكتاب. هذا الإمام
قد يقال
أن
هذا أقدم على إتلاف ماله.
أقدم على إتلاف ماله مو من حقه. هل من حقي هذا؟ هل لي ولاية على هذا؟ ليس لك الولاية على هذا، ليس لك الولاية على تمديد شرط لما بعد موتك، هذا ليس لك الولاية على ذلك. نعم هذا وين يجي؟ أرجو نبين لعل شيخ حسين إذا كان أحيانا نقول كلام علمي لكن العبارة شنو؟ غير علمية قاصرة. ليس القصور في المتكلم وإنما القصور في العبارة، وإنه هو شيخ فاضل أحيانا يكون نكاته علمية. هذا كان واحد يعني مو مقصود انت. بس يعني أنا أقول يعني كان واحد في درس الشيخ الله يقدس نفسه الشيخ التمريض يعني حاله الشيخ قال انت بعض الاحيان تقول حكي زين. قال هذا البعض كم؟ قال له الشيخ يعني اذا تحضر عندي 20 ساعة طيب مرة بس مو هذا انت المفروض. لا انت في الاسبوع يصدر منه عدة كلمات زين في كل اسبوع وان كان بعضها في كل أسبوع قدر متلقي موجود شيخ. لا شيخنا هذا بعد الشيخ ما يقبل بهذا الكلام. نعم لو اشترط المدين على الدائم براءة المدين من الدين لو مات، لو اشترط المدين على الدائن براءة المدين من هذا الدين على فرض موته وعدم وجود أموال له في خارج الشركة، فتارة يكون الشرط يا شيخ حسين على نحو شرط الفعل اشترط عليه أن يبرئ ذمته، فهذا الشرط ناقض لمقتضى عموم المؤمنون عند الشرط. وتارة يكون الشرط على نحو شرط النتيجة اشترط عليه براءة ذمته، مو أن يبرئ ذمته، على نحو شرط النتيجة اشترط عليه براءة ذمته عند موته وعدم وجود أموال الناس. فقد وقع البحث في باب الشروط في باب البيع، وقع البحث في أن شرط النتيجة يصح مع التعليق أم لا. فلو اشترط عليه براءة ذمته من دون تعليق كان ناقضا، أما إذا اشترط عليه براءة ذمته إن مات ولم يكن له أموال فهو من باب التعليق في شرط النتيجة، فإن هذا محل خلاف بينهم ومسلمون لا يبني على نصول شرط النتيجة إذا كان مشتملا على التعليق. الدليل الأخير حتى نخرج من هذا المطلب، الدليل الأخير على ثبوت الشخصية الحقوقية الحرف الشرعي وتقريبه بمقدمتين. المقدمة الأولى، إن المدلول الالتزامي لما دل على نفي الحرج في الشريعة نحو قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو قول النبي صلى الله عليه وآله الشريعة سهلة تنحى، المدلول الالتزامي لهذه النصوص هو عدم تشريع أي حكم يؤدي إلى الحرج الشخصي أو الحرج النوعي. وكما أن مفاد هذه عدم تشريع أي حكم يؤدي إلى الحرج الشخصي أو النوعي، فإن مفادها تشريع الحكم الذي لولا تشريعه لوقع الحرج، كما قلنا بذلك في قاعدة لا ضرر، حيث قلنا بأن مفاد لا ضرر نفي تسبيب الشارع للضرر على المكلف، وذلك يقتضي أنه لو توقف دفع الضرر عن المكلف على تشريع حكمين فإن الشارع قد جعل ذلك الحكم، لأنه لو لم يجعل ذلك الحكم الرافع للضرر لكان عدم جعله تسبيبا منه للضرر على المكلف، ومفاد لا ضرر نفي تسبيب الشارع للضرر. فكذلك في المقام نقول بأن مفاد لا حرج هو نفي تسبيب الشارع للحرج، فلو توقف رفع حرج نوعي على تشريع حكمين لكانت لا حرج مفيدة لتشريع ذلك الحكم، إذ لولا تشريعه لوقع الحرج النوعي. هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى فهي أن الشارع لو لم يشرع ملكية الشخصية الحقوقية مع ابتلاء الناس بها في هذا الزمان لكان عدم تشريع ملكيتها مؤديا للحرج النوعي، فمقتضى لا حرج ولكن حتى بعد ما نطول هذا اليوم ناوي علينا جميعا. ولكن يلاحظ عليه أن هناك فرقا بين لسان لا ضرر ولسان لا حرج، حيث أن لسان لا ضرر لسان نافي، لا ضرر في الإسلام أو لا ضرر على مؤمن، قلنا بأن مفادها العرفي نفي تشبيه الشارع بالضرر. وأما اللسان الوارد في أدلة الحرج فهو ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو إن الدين ليس بمضيق، أو ليس بمضيق، أو الشريعة سهلة تنحى، ومدلولها العرفي عدم جعل ما يوجب الحرج، لا جعل ما يوجب رفع الحرج أو تدارك الحرج، فاختلاف اللسان مانع من قياس لا حرج على لا ضرار. إذن فلم يقم عندنا دليل على ثبوت الشخصية الحقوقية أو ملكيتها، والحمد لله. وين